بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل واحد مع المصحف بتاعه يا جماعة. احنا الوقت صفحة 335 بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا في رابع صفحة من سورة الحج في مطلع رابع يوم من ايام عشر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى. صد 335 من اول اية 24 من اول قول الله سبحانه وتعالى: وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يعني هذه الاية لا اتصال بما كنا نتحدث فيه قبلها. الايات اللي قبلها كانت قول الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان اسم الاشارة بتاع هذا يدل على الشيء المرئي الذي تراه كل العيون. طيب يعني ايه هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ كأن الايات تقول لك ان هذا الطريق لن يستطيع السير فيه الا اهل اليقين اللي كأنه شايف بعنيه بالظبط، اللي كأنه شايف عقبة المؤمنين وعقبة الظالمين بعنيه بالظبط. يعني ربنا بيقول لك شوفها قدام عينيك عشان ما تيأسش في الطريق لله سبحانه وتعالى. لما تلاقي الظالمين بيتسلطوا ولما تلاقي المؤمنين بيستضعفوا ما تيأسش. طيب، وبعد هذا الوعد بالنصرة قال تعالى: وهدوا الى الطيب من القول. اكتر وعدين متكررين في السورة كلها الوعد بالنصرة والوعد بالهداية، لان اي حد مننا اهم حاجتين عنده في حياته ايه؟ اول حاجة النصر على الظالمين، والحاجة التانية ان ربنا يهدينا الطريق اليه. وهدوا الى الطيب من القول. الطيب من القول هو القرآن. يبقى الطيب من القول هنا لها معنى من اتنين. المعنى الاولاني في الدنيا اي القرآن، وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يبقى امتى جت الهداية لطريق ربنا؟ لما هدوا الى القرآن. يبقى النصف الثاني من الآية مترتب على النصف الاول من الآية. يبقى كأن الهداية الى طريق الله مترتب على علاقتك بالقرآن. على قد علاقتك بالقرآن على قد الهداية. وربنا قال هنا: وهدوا الى صراط الحميد. الحميد اللي كل المحامد وكل النعم منه. يبقى هذا الطريق طريق كله نعم، هذا الطريق طريق كله عطاءات، هذا الطريق طريق كله منن. كأن الله يشوقك الى هذا الطريق حينما يسميه صراط الحميد، يعني صراط الذي كل النعم منه وكل المحامد منه وكل ما يستحق الحمد منه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني: هدوا الى الطيب من القول، هذا في الجنة، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم الى اطيب الاقوال واطيب الافعال واطيب الاعمال وتبقى حياتهم كلها طيبة. وهدوا الى صراط الحميد. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يبقى اذا يا جماعة في الآية 23 22 من آية 19 ل 23 ربنا يعدنا بالنصرة. طب هي يا رب النصرة بس؟ وهو لا، ده كمان في الهداية، ده كمان في الهداية، وهو هدوا الى الطيب من القول. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ان الذين كفروا، الله يؤكد عليه، على ان هؤلاء سيعذبوا وعلى ان هؤلاء سيلقوا عقابهم. طب ليه تصدير الاية بكلمة ان، بحرف ان، الدل على الثبوت واليقين؟ لان هذا الطريق لن يستطيع السير فيه الا اهل اليقين، اللي ماشي في طريق معركة الحق والباطل وما عندوش يقين هيجيله لحظات هيوصل لليأس، هيجيله لحظات هيوصل للإحباط، هيجيله لحظات هيوصل للشك في ثوابت هذا الطريق. ولكن لو هو قلبه مليان باليقين سيستطيع بإذن الله وحده أن يتسلح بأن يواصل هذا الطريق. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. الآية دي نزلت إمتى يا جماعة؟ من عجائب سورة الحج، زمن نزول سورة الحج. يعني قال المفسرون أن من عجائب سورة الحج إن سورة الحج ملهاش زمن نزول محدد. يعني إيه؟ يعني أول آيتين في سورة الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال لك نازلة في غزوة بني المصطلق، أو غزوة في نازلة في الجهاد في المدينة. يبقى آيات مدنية. طب بعد كده ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. دي ايات نازله في عز مكه, عز مكه, يعني ايات نازله ايام الدعوه الجاهليه وايام الحرب الاعلاميه على الاسلام. طب هذان خصمان اختصموا في ربهم, دي ايات نازله في غزوه بدر, يعني نازله في اول المدينه المنوره. طب ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, قال لك دي ايات نازله مكيه, قال لا يعني الصوره بدأ مدني وبعد كده مكي وبعد كده رجعنا مدني وبعد كده دينا بنرجع مكه اهو. وبعد كده ان الله يدافع عن الذين امنوا, ان الله لا يحب كل خوان كفور, اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. قال لك الايات دي في الهجره بعد بيعه العقبه لما بدا الصحابه يهاجروا وبداوا يتعرضوا للقتل وللاسر ولمصادره الاموال, كل واحد بيكتشف ان هو بيهاجر في سبيل الله, قال ده احنا رجعنا مدني تاني. والهجره اقيمت والصحابه منهم اللي عارف يهاجر ومنهم اللي ما عارفش يهاجر. بعد كده وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط. دي ايات مكيه, ده احنا رجعنا مكي تاني, ده احنا رجعنا ايام التكذيب وهم مكذبينهم وربنا بيقول للنبي اصبر على التكذيب بتاعهم, رجعنا مكي تاني. بعد كده والذين هاجروا ايه 58, والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. رجعنا مدني تاني, رجعنا تاني الهجرة والصحابة اللي اصيبوا اثناء الهجرة. بعد كده واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. ده احنا رجعنا مكي تاني والتعذيب بسبب الدعوة الى الله, واللي بيشتغل في الدعوة هيتعرض للاذى الشديد منهم. يعني ايه يا جماعة الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان ترتيب الصورة ماشي مدني مكي مدني مكي مدني مكي مدني مكي, ان الصورة يعني فيها ايات نازلة في عز التعذيب في مكة, وايات نازلة بعد بيعة العقبة وفي الاستعداد للهجرة, وايات نازلة بعد غزوة بدر, وايات نازلة اثناء الغزوات بقى زي بني المصطلق في عز المدينة, وايات نازلة اثناء الهجرة. يعني صورة الحج الايات بتاعتها ما هياش في زمن واحد, ده ايات متنوعة الازمان. طيب احنا بنقول الوقت ان هذه السلسلة هي اصول الوصول الى الله من خلال سورة الحج, كأن المعنى انك يجب ان تواصل السير الى الله مهما كانت الظروف, يجب ان تواصل السير الى الله مهما كانت الاحوال. في خطر اثناء الهجرة, في خطر اثناء الدعوة في عز مكة, في خطر اثناء الغزوات والجهاد, ايا ما كان الظروف يجب ان تواصل السير الى الله. عشان كده قال المفسرون سورة الحج من اعاجيب الصور, سورة الحج من اعاجيب الصور, ففيها المكي والمدني, وفيها السفري والحضري, وفيها الليلي والنهاري, وفيها قال لك سورة الحج سورة عجيبة جدا, فيها ايات نازلة في السفر وايات نازلة في الحضر في الاقامة, وفيها ايات نازلة بالليل وايات نازلة بالنهار, وفيها ايات نازلة في مكة وايات نازلة في المدينة. قال لك سورة الحج دي نازلة في ظروف متنوعة تماما, والايات نازلة في ظروف مختلفة عن بعضها تماما. فهذا اخواني في الله ان دل فانما يدل على ان السالك الى الله يجب ان يوطن نفسه على انه سيستمر في السير الى الله مهما حدث. وده اللي احنا دايما بنقوله هنا, ان الوصول الى الله مش عايز حريقة, مش عايز فرقعة, ولكن عايز استمرار, عايز ملتزم مواصل. يعني مش مطلوب ان انت مثلا في اول الطريق تقوم 3-4 ساعات الليل وانك انت تصوم يوم ويوم مثلا الا ان يعينك الله, انما لازم تستمر في الطريق, لازم تفضل مواصل. سورة الحج تؤصل لقضية المواصلة. عشان كده اول ايتين في سورة الحج نازلين في الجهاد على قول كثير من المفسرين, واخر اية في الحج وجاهدوا في الله حق جهاده, فالجهاد من اول الطريق الى اخره. فيجب ان توطن نفسك على المجاهدة وعلى مجاهدة النفس وعلى توطين النفس على يعني تحمل مشق السير من اول الطريق الى اخره. فهذا من عجائب نزول سورة الحج. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله, فضل الصد عن دخول المسجد الحرام من اول البعثة لحد فتح مكة. والمسجد الحرام اول بيئة ايمان وضعت في الارض, الكلام هنا بقى يدخل عن الحجة يا جماعة، ويدخل على مكة، ويدخل على الكعبة. الكعبة مين اللي بنى الكعبة؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم بنى الكعبة ليه؟ لتكون بيئة إيمان، لتكون اجتماع الموحدين من الكرة الأرضية، لتكون منبع الإيمان اللي الناس تيجي تتضلع من الإيمان فيها وبعد كده ترجع بلادها تنشر الدين والإيمان تاني. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف اللي هم اهل مكة، والباد اللي جاي من بره. طيب ربنا سمى اهل مكة عاكفين ليه؟ اهل مكة الوقت لو انت نزلت تلاقي اهل مكة شايفين حياتهم، كثير من اهل مكة شايفين حياتهم وعايشين حياتهم، انما وظيفة اهل مكة اصلا هي العكوف على خدمة حجاج بيت الله. وظيفة اهل مكة اصلا يعني سكان مكة دول اصحاب رسالة، فان تبدلت الازمان ونسي اهل مكة رسالتهم فالقرآن يؤكد على ان اهل مكة دول ناس لهم رسالة. عشان كده ربنا سماه العاكف. هو اهل مكة عاكفين على العبادة في المسجد الحرام؟ هو اهل مكة عاكفين على خدمة الحجاج والمعتمرين؟ هي دي الوظيفة. عشان كده الفقهاء يا اخواني اختلفوا، فمن الفقهاء من قال انه لا يجوز ان يكون احد يملك بيت في مكة اصلا. قال لك مكة دي بتاعت الحجاج والمعتمرين. قال لك امال اللي ساكنين في مكة؟ قال لك دول ساكنين، ولا يجوز لهم في موسم الحج والعمرة ان يجي اي حج او معتمر يخبط عليهم ويدخل وينام وحد يمنعه. قال يعني بل بعض قال لك هو يجوز ان اصلا يؤجر بيوت مكة ولا لا تجوز. يعني اهل مكة دول الخلاصة، اهل مكة دول اصحاب رسالة، اهل مكة دول اصحاب رسالة خدمة الحجاج والمعتمرين. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مش نذقه عذابا أليما، نذقه من يعني نذقه عذابا من عذاب أليم. يعني ايه؟ يعني المنو بتاعت العذاب، يعني قائمة الأصناف بتاعت العذاب لا تحصى ولا تعد. فمن يتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى في أصناف كثيرة جدا من العذاب تنتظر من ينهى المؤمنين عن المسجد الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد، قال لك ومش من يفعل فيه الحد، من يرد. من يرد دي قال لك يعني كل الدنيا الذي يهم بالمعصية ثم لا يفعلها لا يعاقب ولا يأخذ سيئات. قال لك إلا مكة. قال لك في مكة مجرد أن تنوي المعصية معصية. قال لك المكان الوحيد اللي الهم بالمعصية ونية المعصية معصية هي مكة، وما سوى مكة الهم بالمعصية لا يعد معصية إلا أن تفعلها بالجوارح. فالوضع هناك خطير، زي ما هناك بتضاعف الاعمال الصالحة فهناك يعني ايه برضو الاعمال السيئة تضاعف. يعني ربنا يحفظنا يا رب. وهذا من خطورة موسم عشر ذي الحجة اللي احنا فيه ده، ان لما بيكون موسم من مواسم العبادة العظيمة او مكان من اماكن العبادة العظيمة، زي ما الحسنات بتضاعف السيئات ممكن تضاعف. يعني الحسنة في عشر ذي الحجة تضاعف 700 ضعف باذن الله. طب السيئة ممكن تضاعف يا كمان، فاحذر. احذر في اماكن الخير واحذر في مواسم الخير من معصية الله، لان في اوقات نفحات الله احذر من ان المعصية ممكن تكون مضاعفة هي كمان. نيجي بقى عند الايات العظيمة بقى بتاعة بيئة الايمان بقى. اول بيئة ايمان وضعت في الارض، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. طبعا ما كانش حد عارف مكان الكعبة من بعد طوفان سيدنا نوح. من بعد طوفان نوح طمست الكعبة في الارض فلم يعلم احد مكانها. امال مين اللي اكتشف مكان الكعبة بعد هذه السنين الطوال؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. يبقى سيدنا ابراهيم هو الذي عاد التوحيد للارض على يديه. سيدنا ابراهيم هو الذي عاد التوحيد في الارض على يديه. تخيل سيدنا ابراهيم نزل الجزيرة العربية وهي كلها صحراء، وربنا تخيل المنصورة دي صحراء، وتخيل مثلا مكان الجماعة الشرعية مثلا مكان الكعبة وهي صحراء اصلا. طب ما فيش اي معالم، يعني ما فيش حاجة اسمها جنب البيت الفلاني ولا يمين حاجة، لا في يمين ولا في شمال، الدنيا كلها صحراء، الدنيا كلها صحراء. تخيل كده معايا بقى، وسيدنا ابراهيم نازل يبحث عن مكان الكعبة. سيدنا ابراهيم جاهد جهاد مهول يا جماعة، والطريق الى الكعبة كان يمر بالنمرود، وكان يمر بملك مصر الظالم، وكان يمر بظالم الارض. عشان بيئة الايمان دي تتبنى تاني في الارض، سيدنا ابراهيم واجه طواغيط الارض كلهم. سيدنا ابراهيم تحس ان هو واحد حطت قدام عينيه لوحة الاسماء الحسنى وبيجري ولا ينظر يمين ولا شمال. يعني يروح يحط ابنه في مكة عشان لما يكبر يبني معاه الكعبة، مراته تجري وراه تقول له اين تتركنا يا ابراهيم؟ ما يبصلهاش اصلا، ما يبصش. ابنه ياخده عشان يذبحه، ياخد اسماعيل عشان يذبحه عليه السلام، ما يبصلوش اصلا. له للجبين، ما يبصش في وسعه. سيدنا ابراهيم لم يكن يلتفت عن الله، لم يكن يلتفت عن خط السير بتاعه في الطريق لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا فتح على يدي هذه الفتوح المبينة المهولة. لما تروح الوقت عند الكعبة تبص كده وتقول يا البناء ده ابراهيم بناه عشان ربنا. انت بنيت عشان ربنا ايه؟ انت بنيت عشان الدين ايه؟ سيدنا ابراهيم كان ينحت صخور الكعبة من الجبال، من جبال الارض. ما كانش ايامها لا في الات قطع لصخور الجبال ولا الات نقل ولا ونشات رفع. سيدنا ابراهيم عمل المجهود ده يدوي عليه الصلاة والسلام. فمن اين اتى بهذه الطاقة المهولة؟ سيدنا ابراهيم في الزمن ده كان عدى 100 سنة، كان عدى 100 سنة، ومع ذلك كان عنده من الطاقة الايمانية الشيء المهول. سيدنا ابراهيم لما بنى الصخور بتاعت الكعبة وارتفع البناء جاب صخرة عشان يقف عليها، لحد الوقت رجليه معلمة في الصخر، واللي هو مقام ابراهيم، لحد الوقت رجليه معلمة في الصخر. اللحم والدم حفروا في الصخر، امال الصخر عمل ايه في اللحم والدم؟ اذا كان ده اللي رجل ابراهيم عملته في الصخر، امال الصخر عمله في رجل ابراهيم ايه؟ ومعناه ان سيدنا ابراهيم فضل واقف قد ايه؟ ومعناه ان سيدنا ابراهيم بذل مجهود عشان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ عشان لما تقرأ واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت تعرف مين اللي ربنا بيفتح عليهم، مين اللي ربنا بيرجع معالم الدين على ايديهم، مين اللي ربنا بيرجع سنن الطريق على ايديهم وبيخليهم ائمة لكل الناس، مين اللي ربنا بيختارهم، مين اللي ربنا بيصطفيهم. فكان ضحى ابراهيم لله ولم يلتفت. واذ بوأنا، ربنا عرف ابراهيم مكان البيت، ودي معجزة مهولة يا جماعة. مكان البيت الا تشرك به شيئا، مفيش اي حاجة تيجي في قلبك غير ربنا، ده تمن ان ربنا يعرفه مكان البيت. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان ممكن ابراهيم يقول يا رب اطهر البيت وابني الكعبة ونظف البيت لمين يا رب؟ هم فين الطائفين دول يا رب؟ ده مفيش موحد واحد على وجه الارض. هم فين القائمين دول يا رب؟ هم فين الركع السجود دول يا رب؟ مالكش دعوة، انت بتشتغل وملكش دعوة الناس هتيجي امتى. احنا بنشتغل وملناش دعوة. لعل 10 ذي الحجة الجاي ان ربنا احيانا تبقى الناس فرشة في الشارع وهي جاية تتلمس جلسة الضحى اللي ب700 جلسة ضحى في يوم من ايام 10 ذي الحجة. ملكش دعوة، احنا شغالين وملناش دعوة. احنا بننزل ندعو الناس الى الله، بننزل نعمل جولات دعوية، بننزل ندعو الشباب الى الله، احنا بنعمل بيئة ايمان في المسجد وبنعمل اعمال تربوية في المسجد وبنعرف الناس بيها. وملكش دعوة الناس هتيجي امتى، وملكش دعوة مين هيجي ومين مش هيجي. ما تشغلش نفسك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان ممكن ابراهيم يقول يا رب لمين يا رب؟ ده انا قاعد اطوف حواليه انا واسماعيل لوحدنا، ده مفيش صريخ ابن يومين تالت معانا اصلا، ده مفيش مخلوق تاني معانا يا رب، لمين يا رب كل المجهود ده؟ ملكش دعوة. عشان كده ربنا بيقول بعدها واذن في الناس بالحج ايه؟ يأتوك. واذن يأتوك، ملكش دعوة، الناس جاية جاية. يأتوك، يأتوك فعل مضارع، وقلنا ان الفعل المضارع يا اما بيفيد التجدد والاستمرار، يعني معناه ان الناس هتفضل تيجي افواج وراء افواج، يا اما بيفيد انك تشوف المشهد قدام عينيك كأنك تراه لحظة والناس جاية بقى، زي قول الله اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. ورأيت قدام عينك بقى، شفت الناس جاية افواجة قدام عينك، شفت الشباب والناس والرجال والنساء، شفت المجتمع كله بيرجع لربنا. اللحظة اللي كل داعية بيحلم بيها، اللحظة اللي كل داعية بيستشرف ويأمل ان اللحظة دي تيجي، وهو عايش وهو شايف الناس كلها جاية بتدخل في رحمة ربنا، والكفار كلهم بيدخلوا في الاسلام وفي رحمة ربنا. طيب، وطاهر بيتي، طاهر بيتي ده اقامة بيئة الايمان الطاهرة. يبقى اول خطوة يا جماعة في الطريق اقامة بيئة الايمان الطاهرة. طاهر بيتي معناه ان بيئة الايمان دي ممكن ينبت فيها امراض، وممكن يعني ممكن احنا في بيئة ايمان اهو، ممكن ينبت فيها مشاكل نفسية ما بين الاخوة وبعض، ممكن ينبت فيها امراض قلبية، ممكن ينبت فيها عند البعض حب ظهور، ممكن ينبت فيها عند البعض مشاكل. طاهر، استمر بقى، استمر في تطهير بيئة الايمان، استمر في اقامة بيئة الايمان الطاهرة. وطاهر بيتي، الاول اعمل بيئة ايمان للطائفين والقائمين والركع السجود، واذن في الناس بالحج. يبقى بعد ما عملت بيت ايمان انزل نادي الناس بقى. انما يا جماعة اللي احنا بنعمله الوقت عكس الترتيب. احنا بننزل نقول للناس توبوا الى الله واحنا ما عندناش حاجة نجيب الناس عليها اصلا. ما عندناش بيت ايمان ندعو الناس عليها. عاملين زي قول لا الى الهدى ائتنا. احنا ما عندناش ائتنا. ما عندناش سفينة نقول للناس تعالوا عليها. احنا بنقول الى الهدى. طب الى الهدى فين؟ الى الهدى يا عم وخلاص. مش لازم تعمل له بيت ايمان عشان الناس تيجي عليها. زي قول الله يا بني يركب معنا. احنا ما عندناش معنى. ما احناش عاملين بيت للناس بيت ايمان للناس الناس تيجي عليها. احنا بنقول لهم اركبوا وخلاص. روحوا بس هناك وانتوا هتلاقوا سفينه اركبوا فيها وخلاص. يعني نركب فين؟ عشان كده الانبياء كانوا يقول لاقوام يقولون لاقوامهم فاتقوا الله واطيعون. اتقوا الله واطيعون. اتقوا الله سيبوا المعاصي. طب واطيعون امشوا ورانا بقى احنا عارفين الطريق. امشوا ورانا واحنا نوصلكم لربنا. انما احنا بنيجي عند اتقوا الله وبنسيب الناس. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. يبقى اذا دي بيئه الايمان بقى بعد ما اتعملت في ايه 26 نزلنا النادي الناس في ايه 27 ساعتها بقى واذن في الناس بالحج ياتوك. اذن في الناس في الناس دي يعني انشر الموضوع في الكره الارضيه كلها. يعني في ناس يا جماعه في الاثر يقول لك سيدنا ابراهيم وقف عند الكعبه ونادى فاتت البشريه. يا جماعه لا هو المعنى بتاع الاثر ان ربنا هو اللي اتى بالناس. ولكن سيدنا ابراهيم لف في الكره الارضيه كلها عشان يدعو الناس للحج. سيدنا ابراهيم لف في الارض اكتر واحد مشي على رجليه في الكره الارضيه عشان الدعوه الى الله. وسيدنا ابراهيم ياتوك رجالا على رجليهم وعلى كل ضامر جواد ضمر وسطه. يا اما استعدادا للسير بقى الناس اللي جايه من الصين واللي جايه من تركستان واللي جايه من قرغيزستان واللي جايه من مشارق الارض ومغاربها. يعني تدل على ان في ناس بذلت مجهود قاتل عشان توصل لربنا. معناه ان في ناس هتموت عشان توصل يا جماعه. بس هي محتاجه حد يعرفها الطريق. وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق الفج هو ما وراء الجبال. ما وراء جبال نهايات الارض. يعني معناه ان في ناس من اعماق المشارق والمغارب اول ما عرفت ان في بيت لله ياتي اليه الموحدين قطعوا المسافات الهائله. ياما على وجه الارض ناس هتموت عشان توصل لربنا. ياما على وجه الارض ناس هتموت عشان حد يدلها على الله. ولا انسى ابدا رساله يعني جاءت لي من شاب روسي. شاب وطبعا لا يعرفني ولا هو تواصل عن طريق ان في ناس شغالة في تبليغ الاسلام في مصر وبتبعت كتب بالدعوة للاسلام في كل مكان في العالم. شاب روسي من روسيا. والجواب ده لا يزال عندي في البيت. دخل السجن. شاب روسي ملحد دخل السجن. فين بقى؟ في الاتحاد السوفيتي عند سيبيريا بقى في اقصى مجاهيل الارض. ووصله من ضمن حملة كنا عاملينها في الدعوة للاسلام. فارسلنا كتب ومصاحف مترجمة لكذا مكان كان من ضمنهم روسيا. وهذا الشاب في السجن وصل كتاب للدعوة للاسلام في روسيا. واسلم هذا الشاب واسلم في السجن. وارسل خطاب. الجواب عندي جواب 7-8 صفحات فلوسكاب كده. طبعا مش فاهم منه اي حاجة. هو منظر اللغة اصلا يجيب لك مرض نفسي اصلا. منظر الكلام بتاعه منظر معقد. ولكن حينما يعني ترجمت الرسالة رسالة تقطع القلب. ان واحد عايز يوصل لربنا في المكان اللي هناك ده وانت هنا حينما اذنت فقط وصل صوتك لشاب ملحد في سجن من السجون واسلم في هذا السجن. وباعت بيتكلم عن الاسلام وبيتكلم عن اللي عمله بعد ما اسلم وبيتكلم عن طموحاته في الاسلام وعن ازاي لازم نوصل الدعوة للدنيا كلها. سبحان الله العظيم يا جماعة. في ناس محتاجة اي كلمة. في ناس محتاجة اي مجهود. ونحن لا ندري ونحن لا نشعر بهذا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يأتين. ده دي الخيل. قال لك ربنا عبر عن الخيل بضمير العقل ليه؟ قال لك الخيل نفسها مشتاقة انها تيجي لبيت ربنا. من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ليشهدوا. يبقى الحج ده فيه مشاهد. المشاهد دي التي تراها العين ويراها القلب. يبقى يا ما هتشوف. يا اللي هتروح بيت ربنا يا ما هتشوف. يا ما هتشوف مشاهد إجابة الدعاء ومشاهد شفاء الأمراض المستعصية ومشاهد تفريج الكروبات ومشاهد تنزل الهداية ومشاهد الأخوة الإيمانية العالمية ما بين أهل الدين. عشان كده منافع جات نكرة للتعظيم منافع لهم، كأن ربنا بيقولك انت مش جاي انت جاي لنفسك، انت اللي مستفيد. احسن واحد يقول انا قطع كذا الف كيلو عشان ربنا، ده عشان نفسك عشانك انت. ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، الايام المعلومات اللي هي ايه؟ اللي هي عشر ذي الحجة اللي احنا فيها، على قول جمهور المفسرين عشر ذي الحجة اللي احنا فيها. ويذكر اسم الله، يذكره يبقى مضارع مستمر الاستمرار على الذكر، ومش يذكر الله يذكر اسم الله. فهذه ايام ارتباط باسماء الله الحسنى في ايام المعلومات، الكون كله يعلم فضل هذه الايام، ملائكة السماوات تعلم فضل هذه الايام، البشر هم الغافلون فقط عن هذه الايام. على ما رزقهم من بهيمة الانعام، شكر نعم ربنا، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. الخطاب هنا انتقل من الغائب يذكره للخطاب المباشر، فكلوا واطعموا، كأنه بعد العبادة في هذه الايام تغير مقامك عند الله، ارتقيت عند الله. وقلنا ان ده نفس اللي حصل لسيدنا موسى لما عبد ربنا في هذه الايام، ربنا كلمه، فكأنك ارتقيت لمقام الخطاب المباشر حينما عبدت الله في هذه الايام. اياكم ان تفرطوا في هذه الايام، اياكم ان تفرطوا في جلسة الضحى التي تضاعف باذن الله 700 ضعف، اياكم ان تفرطوا في صيام اليوم الذي صيامه بسنة، اياكم ان تفرطوا في افضل ايام الدنيا عند الله، اياكم ان تفرطوا في الايام التي سترفع مقامكم عند الله وسترفع قدركم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ليقضوا تفثهم، يبقى الايام المعلومات دي ايام عشر ذي الحجة، جه الحج بقى. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. الآية 29 ديت بتوصف أعظم يوم عند الله في الدنيا، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة. يبقى ده أول يوم العيد بالنسبة لنا، وده أصعب يوم في الحج بالنسبة للحجاج. اللي حج منكم قبل كده عارف اليوم ده شكله إيه؟ الناس بتصحى من قبل الفجر في مزدلفة، بيناموا في العراء في مزدلفة، يصحوا من قبل الفجر يصلوا الفجر وينطلقوا على رمي الجمرات وعلى الدبح ويطلعوا جري على مكة، وطبعا ملايين، يعني انت ممكن تقعد في المتر ساعة على مكة، يطوفوا وسط ملايين، في ناس بتموت في اليوم ده، يطوفهم ويسعهم، وبعد كده يرجعوا يجروا بسرعة تاني على منى، يدخلوا منى قبل غروب الشمس. اليوم ده يوم صعب جدا يا جماعة، ويرموا الجمرة الكبرى فيه. اليوم ده يوم بيبقى لا يعلم ما فيه الا الله من الجهد على الحجاج. هذا اعظم يوم عند الله في الدنيا، هذا يوم الحج الاكبر. عشان كده كلمة ثم اللي في اول الاية تفيد ايه؟ ثم ليقضوا تفثهم تفيد ايه؟ تراخي الرتب. تراخي الرتب يعني ايه؟ يعني ان اعمال اول يوم الحج دي بقى نقلة تانية في عبوديتك لله، يعني انت ارتقيت لرتبة تانية في العبادة. ثم ليقضوا تفثهم، يبقى معناه طب ليه يا جماعة؟ هو اول يوم الحج اخر يوم من ايام ذي الحجة من ايام العشر، ايه فرقه عن التسعة ايام اللي ربنا اتكلم عنهم في اية 28؟ اية 28 اتكلمت عن التسعة الاوائل اللي احنا فيه، اية 29 اتكلمت عن يوم العشر. ايه الفرق؟ ان التسعة الاوائل كلنا كنا بنقعد في الحرم نسبح واحنا قاعدين نبص للكعبة والتكييف شغال والمراوح شغالة، انما اول يوم ده مجاهدة رهيبة، كأن العبادة التي فيها مجاهدة اعظم عند الله من العبادة اللي انت بتعملها وانت مرتاح. يعني لو انت الوقت جاي وانت تعبان، جاي وانت مش قادر، جاي وانت مش قادر انك انت تقعد بس ساعتين ثلاثة بتوع النهاردة لتذكر ربنا، عبادتك بالمجاهدة اعظم عند الله من العبادة اللي من غير ايه؟ من العبادة اللي من غير مجاهدة. ثم ليقضوا تفثهم اللي هو بقى زي رمي الجمرة يميها وزي التحليل، وليوفوا نذورهم الذبح، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بقى بتاع طواف الإفاضة اللي هو الطواف الأساسي بتاع الحج. هذا بعد كده ذلك ومن يعظم حرمات الله، ده الجزء الثاني من الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ده الجزء الثالث. هنقف عند هنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبتدئ بكرة من اول اية 30 ان شاء الله. يبقى المقراءة هتبقى النهاردة من اية 24 لاية 29، عشان ان ربنا اعان ويسر بكرة ان شاء الله ندي نبذة بقى عن روعة معاني الحج من خلال ايات الحج. يعني الروعة يعني برضو في الربع ساعة اللي احنا بنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. لعل بكرة ان شاء الله يبقى في وقفة سريعة جدا مع ايه؟ مع عظمة معاني الحج وروعة معاني الحج من خلال آيات الحج في سورة الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. قوموا راشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.